يكتفي بذلك، بل ربط بين نزع سلاح حزب الله والأمن الإقليمي، مدعيا الحفاظ على أمن سوريا من أجل محاصرة حزب الله وإضعافه، ملمحا إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي قد يشن عدوانا كبيرا على لبنان إذا لم تنفذ الخطة الأمريكية، وذلك في تهديد مباشر يعبر عن تبني واشنطن لأهداف تل أبيب بالكامل. هذه التصريحات ليست جديدة، فقد سبقتها مواقف متكررة من السفيرة الأمريكية في بيروت التي دابت على التحريض السياسي والإعلامي ضد الحزب ومحاولة تأليب القوى اللبنانية على بعضها البعض. المراقبون يرون أن هذه التصريحات تشكل جزءا من مشروع أمريكي قديم جديد لإثارة الانقسامات الداخلية وتهيئة الساحة اللبنانية لصدام داخلي بعدما فشلت واشنطن وتل أبيب في تحقيق أهدافهما عبر الحروب العسكرية. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد أكد خلال مشاركته في فعالية شعبية أن الأعداء والمتواطئين معهم لن يستطيعوا أن يفرضوا منطقة التخاذل والضعف والاستسلام في لبنان مهما كانت التحديات. كما رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن الاعتداءات الإسرائيلية تهدف للضغط على الدولة اللبنانية للذهاب إلى مفاوضات سياسية عبر رسائل غير مباشرة، معتبرا أن المطلوب اليوم هو الثبات في الموقف والتمسك بخيار المقاومة.
لماذا دائما علينا نحن أن ندفع؟
إلى غزة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 3 صيادين فلسطينيين في بحر غزة في حين استمرت بإطلاق النار في أكثر من مكان بالقطاع في انتهاكات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. دورها أفادت مصادر محلية بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائفها تجاه ساحل مدينة غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي المدينة. وفي خان يونس أصيب مواطن بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة، فيما أطلقت دبابات الاحتلال المتمركزة شرقي المدينة النار عدة مرات في أكثر من موقع منذ صباح اليوم. أعلن البرنامج الغذائي العالمي أن الإمدادات الداخلة إلى غزة حتى الآن تكفي ما يقرب من نصف مليون شخص لمدة أسبوعين، وقال أن بعض الإمدادات تصل إلى شمال غزة ولكن ليس بالكميات المطلوبة، فيما أشار إلى أنه لا يمكن إيصال المساعدات لغزة بالمستوى المطلوب، فالمعابر ليست كلها مفتوحة. وفي هذا السياق أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بدخول نحو 1000 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، مشددا على أن هذه الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية. أصيب 11 فلسطينيا إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية، كما أصيب فلسطيني في بلدة كفر راعي جنوب جنين. قوات الاحتلال كذلك اعتقلت شابا وصادرت مركبة بالبلدة القديمة في نابلس، كما اعتقلت شابا بمدينة البيرة واقتحمت منزل أسير محرر في بلدة بيرزيت شمال رام الله، فيما اختطف مستعربون شابا من قرية عنزة جنوب جنين. من جهة أخرى أحرق مستوطنون خياما زراعية للأهالي في قرية الكرمل جنوبي الخليل، كما هجم مستوطنون مركبة فلسطينية في بلدة ترمسعية شمال رام الله. أكد زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد أن إسرائيل لا تزال تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها حتى بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشار لابيد إلى الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين حيث اعترفت بها 142 دولة، إضافة إلى قرار الصندوق السيادي النرويجي بحسب سحب استثمارات من إسرائيل بما يشمل استثمارات في بنوك إسرائيلية. كما لفت إلى أن شركات دولية ألغت مشاركتها في مشاريع داخل كيان الاحتلال، مضيفا أن المنتجات الإسرائيلية في أوروبا تزال بصمت من رفوف المتاجر. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرة شحن أمريكية هبطت في قاعدة خراب الجير في ريف راميلان بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وقال المرصد أن الطائرة الأمريكية هبطت برفقة مروحيتين عسكريتين في إطار التعزيزات التي تواصل القوات الأمريكية إرسالها إلى قواعدها في شمال شرق سوريا. وأوضح المرصد أن الطائرة كانت محملة بأنظمة دفاع جوي وأسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية ولوجستية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن التحركات العسكرية الأمريكية المتزايدة في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة. وخبر الأخير، استهدفت قوات الدعم السريع في السودان مطار الخرطوم الدولي بالطيران المسير. وقال مصدر محلي أن سلطات رصدت تحليق مسيرات في سماء جنوب الخرطوم، وكان من بين المواقع المستهدفة مطار الخرطوم الدولي. ونقل المصدر عن مسؤول سوداني قوله أن الدفاعات الأرضية للجيش تصدت للهجوم، ويجري حاليا حصر الخسائر التي وصفها بالمحدودة. حبت المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. والسمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. تقدم لحضرتكم حديقة الأطفال بعد الاستعراض في الساعة 4:13 عن 4:44 نستمع للكتاب الصوتي. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 5:15، كلامكم نور. الأسرة في ظلال الإسلام 5:19. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:34 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 5:40. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:44 في تمام 6 نشرة إخبارية مفصلة. حكاية وعبرة في الساعة 6:10 عند 6:24 من أجل حياتك. تأتيكم قبسات من فكر المطهري عند 6:41 في الساعة 7 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى. إعادة للقاء المباشر الصباحي المنتدى الإذاعي في الساعة 7:13 عند 8 تماما يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة أخرى. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم نريد أن نتحدث لكم عن موضوع صديقتي مريضة أريد أن أزورها. أصدقائنا الحلوين، ماذا تفعلون عندما يمرض أحد أصدقائكم؟ تذهبون لزيارته؟ جيد جدا، هذا صحيح. لكن الشيء الذي تعلمته من أمي عندما مرضت صديقتي سعاد هو أصول زيارة المريض. نعم يا أصدقائي، لزيارة المريض توجد أصول، سوف أخبركم عنها فيما بعد. أهلا بكم يا أصدقائنا، حان موعد طرح الحجرة عليكم، فاستمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. حجرتنا هي ديكنا بيضة في حديقة الجيران، هل البيضة لنا أم لهم؟ حجرتنا أيضا اليوم جميلة، وجوابها جميل جدا وسهل جدا. الآن يا أصدقائنا الحلوين، حان وقت التمثيلية. عنوان تمثيليتنا كان حلما والحمد لله، هيا بنا لنستمع إليها.
أحبتي الحلوين، جلست حنان أمام التلفاز تشاهد برامج الأطفال، فدخلت عليها أمها.
لقد حان وقت النوم يا حنان، هيا اذهبي لتخلدي للنوم، هيا بسرعة.
ولكني يا أمه أريد متابعة التلفاز.
لا يا ابنتي، عليك بالنوم مبكرا لتستيقظي وأنت بكل نشاط وحيوية. هيا يا حنان يا عزيزتي بسرعة.
حسنا.
نعم، ذهبت حنان إلى غرفتها وهي غير مسرورة، وكانت تتمنى أن تقضي وقتا أطول في مشاهدة البرامج.
أنا لا أريد أن أنام الآن، لماذا يجب أن أنام مبكرا؟ أنا أريد أن ألعب. حسنا ألعب، ولكن ماذا ألعب؟ يا له من برنامج رائع، ليتني كنت أتابعه حتى النهاية. لقد كانت دمية مخيفة، لو كانت تلك الدمية عندي لرميتها على الأرض.
فكرت أحبتي حنان أن تقوم بعمل مخيف. أمسكت بالدمى الجميلة التي كانت على السرير فوق الخزانة وألقتها على الأرض، ثم استلقت على السرير، وفجأة
يا إلهي، من الذي مرر يده على ظهري؟ يا إلهي، ليس في الغرفة أحد سواي. حسناً، علي أن أنير المصباح. الحمد لله، إنه الستار. حسناً، لا شيء، لأطفئ المصباح وأعد إلى السرير. يا إلهي، من أنتم؟ من أنتم؟ من تكونون؟ من تكونون أنتم؟ لأنير المصباح بسرعة. عجبا، إنها كانت ألعابي ودميتي الكبيرة. عجبا.
نعم أحبتي، قامت حنان بإطفاء المصباح مرة أخرى واستلقت على سريرها، إلا أنها كانت خائفة بمجرد أن يطفأ المصباح.
يا حنان، يا حنان، ما بكي؟ يا حنان، هل أنت بخير؟ أما زلت مستيقظة؟ لماذا لم تنامي بعد؟
حسناً يا أمة، سأنام حالاً.
تصبحين على خير يا حنان.
وأنت من أهل الخير يا أمي.
وبينما كانت حنان نائمة على سريرها، وإذا بها أحبتي ترى إحدى دماها تتحرك من مكانها وتتوجه صوبها، وهي في هيئة مخيفة.
يا حنان، لقد كنت تؤلمينني كثيرا بقص الشعر حين كنت تغضبين، وقد أصبح الشعر قصيرا.
هذا أنت يا دميتي؟
نعم.
لما أصبحت هكذا مخيفة؟
بسببك أنت يا حنان، أنت التي حولت شكلي إلى هذا.
يا إلهي، إنه الدب، وماذا تقول أنت؟ لما غاضب أنت هكذا؟
إنك يا حنان مزقت ثيابي الجميلة ولم تبقي لي ثوبا واحدا.
نعم يا حنان، لقد قطعت أذني فلم أعد أسمع.
يا إلهي،
اقتربت كل الألعاب والدمى من حنان وقالت بصوت واحد:
يجب أن نترك هذا البيت، نترك هذا البيت.
لا، إلى أين؟ أنتم لي، أنتم ألعابي، إلى أين تذهبون؟ بالله عليكم ابقوا عندي أرجوكم.
نحن نائمون،
هيا نذهب.
خرجت الألعاب خارج البيت. نعم أحبتي، فلحقتها حنان وترجتها أن تعود إلى داخل البيت. رفضت الألعاب العودة إلى البيت.
يا حنان، إنك لم تحسني مراقبتنا، سنذهب إلى الأطفال الذين يهتمون بألعابهم.
نعم.
مع من سألعب بعد اليوم؟
من سيفرحني مثل ألعابي؟
حنان، يا حنان استيقظي، لماذا تبكين؟
ابقوا عندي أرجوكم لا تتركوني. إلى أين أنتم تذهبون؟ سأحافظ عليكم بدقة، سوف لا أذيكم، أنا أعدكم.
حنان يا حنان استيقظي يا حنان.
يا إلهي يا أمي، أين دميتي؟
إنها بجانبك.
الحمد لله، فقد كان حلما.
كان حلما صحيح، ولكن ماذا رأيت يا حنان؟ ها يا عزيزتي.
نعم أحبتي، حكت حنان الحلم لأمها ونصحتها أمها بما يحمله الحلم من رسالة، وهي أنها يجب أن تهتم بما تملكه من الألعاب، وأن لا ترمي بها هنا وهناك، وأن تحافظ عليها. نعم وأن تنام مبكرا كي لا ترى حلما يزعجها. نعم أحبتي.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
رسول الله خير نبي، نذير العجم والعربي، أمين صادق عدل، عظيم الخلق والأدب. رسول الله خير نبي،
رسول الله خير نبي، نذير العجم والعربي، أمين صادق عدل، عظيم الخلق والأدب. رسول الله خير نبي.
من الرحمن كالسحب، وبالقرآن أرسله فأمسى أقدس الكتب.
لعامل فيه مولده أضاء الكون كالشهب، وعبد الله والده فما أحلاه من حسب.
وعبد الله والده فما أحلاه من حسب.
خديجة وهي
وجدته كأم ساعة الكرم.
يا أصدقاء، هل أنتم بخير؟ هل برنامجنا جميل برأيكم؟ ها؟ هل يعجبكم هذا البرنامج؟ الحمد لله، الحمد لله يا أصدقاء. كنت أقول لكم يا أصدقاء بأن ذات يوم لم أرى صديقتي سعاد في الصف، فسألت المعلمة فقالت إنها غائبة اليوم لأنها مريضة. عندما عدت إلى البيت كلمت سناء وقلت لها أنا أريد أن أرى صديقتي وأطمئن على صحتها، وأيضا لأخبرها بما درسناه اليوم، وقلت لها هيا لنستأذن أمنا لزيارتها. ذهبت إلى أمي وقلت لها ماما، صديقتي سعاد مريضة وكانت غائبة اليوم، أنا وسناء نريد أن نزورها. فقالت أمي
جيد جدا، لا مانع لدي، اذهبا وغيرا ملابسكما.
سأقول لكم ماذا جرى يا أصدقاء، لكن بعد أن نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم.
أبي،
نعم.
رأيت فيلما في الإنترنت يصور وقوع سيل في منطقة جرف السيارات والبيوت، فكيف تحدث السيول يا أبي؟
السيول يا بني تحدث عندما تغمر الأرض كميات كبيرة من المياه.
ومن أين تأتي كل هذه المياه؟
هذه المياه تأتي غالبا يا ولدي بسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار، فيمتلئ النهر مثلا ويفيض الماء إلى خارج الوادي.
يا إلهي.
أو من ذوبان الثلوج على الجبال فتنحدر إلى أسفل السفوح بسرعة وبكميات كبيرة.
وأين تتجه يا أبي؟
تتجه إلى الأراضي القريبة من مصدر المياه، وربما كانت هناك قرى أو بيوت قريبة، وعندها يحدث كما شاهدته في التلفاز. يكتسح السيل البيوت والسيارات.
نعم.
وحتى أن بعض السكان يتعرضون لمخاطر الغرق.
يا إلهي، وماذا أيضا يا أبي؟
وأحيانا تقع حوادث فتسبب حصول السيول.
قل لي يا أبي، مثل ماذا؟
اسمع يا ولدي أحمد، على كل الأنهار تقريبا تبنى سدود.
سدود؟
نعم، وهذه السدود تمنع مرور بعض المياه وتسمح لكمية منها بالمرور ليستفاد منها في الزراعة والشرب وتوليد الكهرباء. فإذا انهدم هذا السد يسيل الماء بكميات كبيرة وتغرق مناطق، وربما يسبب خسائر في الأرواح والممتلكات.
أبي، وهل تحدث السيول في كل المناطق؟ أنا أخشى أن يحدث سيل وأنا في الشارع أو في المدرسة.
لا يا أحمد، لا يا ولدي، ليست كل المناطق والمدن معرضة للسيول.
الحمد لله.
بل فقط المناطق القريبة من مصادر المياه مثل الأنهار والبحيرات. كما أن السيول لا تحدث دائما، بل تحدث في فصل الأمطار الموسمية وفصل ذوبان الثلوج.
وماذا يفعل الناس إذا حدث سيل يا أبي؟
يهربون إلى مناطق بعيدة وأرضها مرتفعة فلا يصل إليهم السيل.
وينجون من السيل، والحمد لله.
نعم نعم.
وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
الحلوين، أخبرتكم أن
نشوعات مريضت ذات يوم وغابت عن المدرسة، فقررنا أنا وسنة أن نزورها. ذهبنا وغيرنا ملابسنا. قبل أن نخرج قالت لنا أمنا:
أريد أن أنصحكما، استمعا إلي جيدا.
في ذلك اليوم يا أصدقاء، نصحتنا أمنا ألا نبقى لوقت طويل في بيت سعاد، وأن لا نكلمها كثيرا كي لا تتعب، فإن المريضة بحاجة للراحة. ونصحتنا أيضا ألا نقترب منها كثيرا كي لا تنتقل عدوى المرض إلينا. ومن الأفضل أن نكتب في ورقة الدروس التي أخذناها في المدرسة والواجبات اليومية ونعطيها إياها. فعلنا ما قالت والدتنا، ففرحت سعاد بزيارتنا وشكرتنا. ألم أقل لكم يا أصدقاء بأن زيارة المريض لها أصول؟ أصدقائنا الحلوين، حزورتنا كانت: ديكنا باض في حديقة الجيران، هل البيضة لنا أم لهم؟ الجواب يحتاج إلى تفكير، لكنه سهل وجميل في نفس الوقت. انتظروا حتى نهاية البرنامج. لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم.
أعزائي المستمعين، ألتقي بالفتاة اليافعة مريم محمود. السلام عليكم مريم.
عليكم السلام.
مريم، هل سمعتي بعيادة المريض؟
نعم سمعت.
ما معنى عيادة المريض؟
إذا تمرضت صديقتي أو أحد أقربائنا نروح نزورهم.
طيب، ما هي آداب عيادة المريض؟
إنه قبل ما نروح لازم نخبرهم إنه إحنا رايحينهم، وقبل ما نروح لازم نأخذ لهم مثلا فتشي ويانا كهدية صغيرة.
نعم.
مثلا حلويات أو شرابت.
نعم.
ومن نروح هناك لازم يطلع من حالة المرض مالته، يغير. نعم. جو. لازم مثلا نحكي لأشياء مفرحة، أخبار جميلة، نكتة أو أي شيء.
نعم.
لتلطيف الجو حتى يتلطف على الجو. وانه من نروح نزور المريض لا ما لازم نتعطل بزيارته، لانه هو المريض صحته مو كامله جيده كامله، فلهذا السبب لازم نختصر الزياره.
احسنتي. طيب، ما هي فائده عياده المريض مريم؟
انه اولا هو اجر الثواب من الله يعطينا، وباسلامنا هو موصي بزياره المريض.
نعم.
ومن ناحيه الاخلاقيه والانسانيه لازم نطمئن على اصدقائنا على اقربائنا ونزورهم دائما.
نعم.
وتزداد المحبة والعلاقة بيناتنا ونأدي صلاة الرحم. تزداد علاقتنا ومحبتنا ونصير صميمين أكثر.
أحسنتي، شكرا جزيلا مريم محمود.
الحلوين، كما قلت لكم فإن من الجميل أن نزور أصدقائنا المرضى، لكن من الأفضل أن نلتزم بآداب الزيارة كي ينتفع المريض بزيارتنا ولا نؤذيه. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام
عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا عزيزتي.
جدتي لنذهب لفقرة دنيا الحروف ونبدأ بتحريك الدولاب.
هيا بنا. وها هي الكرة خرجت من الدولاب وهي بحرف الزاء أو ما يقال الزاي.
واو، حرف الزاي أول حرف من اسم زميلتي زينب.
أحسنت يا نرمين، هذا صحيح.
والكلمات الأخرى من هذا الحرف هي زرافة، زنبور، زيتون، زهرة والكثير من الكلمات.
كلها صحيحة يا نرمين، وأنا سأتحدث اليوم عن حياة سيدة جليلة وعظيمة تعرف بأم المصائب وجبل الصبر.
أظن أنني فهمت عن أي شخصية ستتحدثين يا جدتي، وهي ابنة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، أليس كذلك؟
نعم يا حبيبتي، فهي السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، وهي بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أمها السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. لقبت السيدة زينب عليه السلام بعدة ألقاب تكشف عن عظيم شخصيتها، منها عقيلة بني هاشم، والعارفة والفاضلة، والكاملة، ونائبة الزهراء، ونائبة الحسين، وعقيلة النساء.
يا إلهي، شكرا يا جدتي، لم أسمع ألقاب السيدة زينب من قبل.
نعم يا نرمين، تلقت السيدة زينب سلام الله عليها علمها من أمها فاطمة الزهراء وأبيها الإمام علي عليهما السلام، وقد عاشت زمن الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام، فتلقت الكثير من الدروس منهما.
وماذا عن صبرها يا جدتي؟
السيدة زينب عليها السلام كانت المثال الأوحد في الصبر والاستقامة، فرأت وفاة رسول الله واستشهاد أمها وأبيها وأخيها الصبط الأكبر، وقد حضرت بنفسها في واقعة الطف، ورأت ما جرى على أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، وقالت بعد واقعة الطف عندما سألها ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك، فقالت ما رأيت إلا جميلا.
يا إلهي، يجب أن أحصل على معلومات أكثر حول حياة السيدة زينب سلام الله عليها.
نعم يا عزيزتي، فأنا أدعوك وللأحباء لتعلم المزيد عن السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها.
حسنا يا جدتي، سأفعل بالتأكيد.
منكم يا أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ أها، بعض أصدقائنا يضحكون لأنهم يعرفون بأن حل الحجورة جميل وسهل ومضحك بعض الشيء. أصدقائنا الحلوين، الحجورة كانت ديكنا باضة في حديقة الجيران، هل البيضة لنا أم لهم؟ أعرف أن جميعكم عرف الإجابة. نعم يا أصدقائنا، أصلاً الديك لا يبيض، الدجاجة هي التي تبيض وليس الديك. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غداً في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
We'll be right back.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
يوم القدس يبعث اليقظة كليلة القدر حتى مطلع فجر الخلاص، من نداء الإمام الخامنئي ليوم القدس العالمي عام 1990، والذي تزامن مع ليالي القدر من شهر رمضان المبارك. في شهر رمضان هذا العام سيتزامن يوم القدس مع ليالي القدر. ينبغي لنا كما نقوم بإحياء ليلة القدر إلى الفجر ونبتهل إلى الله بالدعاء والتضرع ليقدر لنا مستقبلا زاهرا، ينبغي أن نحيي يوم القدس وكل هذه الأيام الحساسة التي تمثل ليلة قدر تاريخ الإسلام، وألا نألو جهدا حتى مطلع فجر خلاص الشعوب المسلمة، لا سيما الشعب الفلسطيني الشجاع المظلوم. إنني على أمل أن يقوم شعبنا العظيم في يوم القدس هذا وكما في السابق عبر نزوله الموحد إلى الشوارع والتظاهر إلى مقر صلاة الجمعة بإيصال هتافاته المدوية وأصواته الراعدة إلى أسماع العالم وتكرارها، فإن شعب الإمام الخميني العظيم يقف جنبا إلى جنب فلسطين ومعاديا لأعدائها دوما. الدوافع الدينية سبب المشاركة الواسعة لشعب إيران في مظاهرات يوم القدس. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2013 في مراسم تفويض رئيس الجمهورية: بلد إيران العزيز بلد إسلامي قائم على الأصول والتعاليم الإسلامية، لذا فإن الشعب يصمد. لاحظوا ما يحدث في هذا البلد يوم القدس. من الذي أجبر الناس على الخروج إلى الشوارع في هذا الجو الحار وهم صائمون في طهران والمدن الأخرى وفي الجو الحار لمناطق مثل خوزستان ليرفعوا الشعارات على أساس عقيدة يحملونها ويستعرضوا صمودهم أمام أنظار العالم ويعلنوا موقفهم من قضية فلسطين والكيان الصهيوني الغاصب؟ ما هي تحليلات المحللين؟ كيف يحللون هذا الحدث العظيم؟ إنه الحدث الذي يقع كل سنة في يوم القدس وفي شهر شباط 22 من شهر بهمن ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. يخرج الشعب بشوق واندفاع ومن كل الشرائح شيبا وشبانا ونساء ورجالا وفي أقصى مناطق البلاد يهتفون بمواقفهم تجاه قضايا البلاد الأساسية. هذا هو الإيمان وهذه هي العلاقة الإيمانية. ما من أوامر أو تعاميم أو تشجيع مادي بوسعه دفع الشعب إلى الحضور في الساحة بهذه الصورة، وكذا الحال بالنسبة إلى الحضور في الانتخابات. لاحظتم انتخابات رئاسة الجمهورية الملحمية هذه السنة، كذلك نظيراتها في الدورات السابقة. الشعب هو الذي يصنع هذه الانتخابات الملحمية لأنه يشعر بالواجب والالتزام والتكليف. فالالتزام والتقيد الإيماني هو الذي يدفع الشعب للحضور والمشاركة السياسية والاجتماعية. هذه هي ميزة الديمقراطية الدينية، وقد كان إمامنا الخميني الجليل هو الذي فتح هذه الدرب أمام الشعب، وقد واصل الشعب بكل وفاء إلى حد اليوم هذه الدرب وسيواصلها بعد الآن أيضا إن شاء الله. المشاركة في يوم القدس في الحر والبرد وثقة الناس بالجمهورية الإسلامية، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2011. قلما يوجد بلد في العالم له بين الشعب ونظام الحكم من الثقة ما للشعب الإيراني من الثقة بنظام الجمهورية الإسلامية. والدليل على هذه الثقة هو هذه الظواهر الماثلة أمام أنظار الجميع، ومع ذلك فإن هناك من لا يرونها ويواصلون الحديث عن عدم ثقة الناس. لا، فإن الشعب يثق بالنظام، ومن علامات ذلك الانتخابات التي أقيمت قبل سنتين والتي شارك فيها أكثر من 80% من الذين لهم حق التصويت. أين يوجد في العالم مثل هذه الثقة؟ ومن نماذج ذلك المظاهرتان اللتان تحصلان كل عام، مظاهرة 22 من بهمن ذكرى انتصار الثورة ومظاهرة يوم القدس. إنها مظاهرات عامة وليست ملكا لأي حكومة أو تيار خاص، إنها للثورة والنظام. لاحظوا ما يفعله الناس في هذه الحركة العظيمة. في برد الشتاء وفي 22 من بهمن وفي شهر رمضان وهم صائمون، سواء أكان الجو باردا أم كان حارا كما هو الآن، سوف ترون العظمة التي سيجسدها الشعب في يوم القدس إن شاء الله. وهذا دليل حب الناس وانشدادهم للنظام. لا يمكن أن تكون الثقة بالنظام أفضل وأصلح من هذا. وهذه المشاركة هي مشاركة لها مغزى عميق. يوم القدس عامل ضغط الشعوب. أقول لكم أيها الأحبة، أيها الشعب الإيراني الكريم، وأقول لشعوب العالم الإسلامي أجمع، إن العامل الذي بإمكانه حسم الأمور في هذه القضية وكل القضايا الأخرى هو إرادة الشعوب والرأي العام. فالشعوب هي التي تستطيع إرغام الحكومات على الاستجابة لمطالبها، وذلك بالضغط عليها. وعلى الشعوب المسلمة أن تعلن في يوم القدس عن غضبها من الكيان الصهيوني ومن حلفائه ومن كل من اتخذ موقفا حياديا من ذلك ومن كل سياسة تصب في هذا الاتجاه، وستجابه بغضب واستياء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صحنا بلا صوت. صوت وما زلنا نصيح وبين اليوم والماضي لنا عمر جريح أهل بالسفك قد أوصاكم الدين السميح أريح الناس من بلوى أذاكم واستريحوا كفى ظلما وعدوانا فإن
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. اللواء باكبور يقول أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد أقوى وسيشعل للأعداء جحيما. انتهاكات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والإمدادات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يقول أن إسرائيل تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور أن أي اعتداء على إيران سيقابل بلا شك برد أقوى مما حدث خلال حرب 12 يوما، وبالتأكيد سنشعل للأعداء جحيما. اللواء باكبور وخلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرج أضاف أن العدو الصهيوني راهن كثيرا على درعه الصاروخي، كما جهز الأمريكيون عدة منظومات من طراز ثاد وأخرى بحرب بحرية مضادة للصواريخ، وفي بعض دول الجوار لمنع إطلاق صواريخ إيران. وتابع باكبور مع ذلك أطلقنا صواريخنا بنجاح وضربنا الأهداف التي أردناها، مؤكدا أن القوات الإيرانية جاهزة تماما. اعتقلت قوات الاحتلال 3 صيادين فلسطينيين في بحر غزة، في حين استمرت بإطلاق النار في أكثر من مكان بالقطاع في انتهاكات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. بدورها أفادت مصادر محلية بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائفها تجاه ساحل مدينة غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي المدينة. وفي خان يونس أصيب مواطن بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة، فيما أطلقت دبابات الاحتلال المتمركزة شرق المدينة النار عدة مرات في أكثر من موقع منذ صباح اليوم. أعلن برنامج الغذاء العالمي أن الإمدادات الداخلة إلى غزة حتى الآن تكفي ما يقرب من 500,000 شخص لمدة أسبوعين. وقال أن بعض الإمدادات تصل إلى شمال غزة ولكن ليس بالكميات المطلوبة، فيما أشار إلى أنه لا يمكن إيصال المساعدات لغزة بالمستوى المطلوب، فالمعابر ليست كلها مفتوحة. وفي هذا السياق أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بدخول نحو 1000 شخص